وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ثم أما بعد، فهذا عود حميد إلى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه. وكتاب المدارج أيها الإخوة كتاب حياة، كتاب نعيش فيه إيماننا، نعيش فيه أحوالنا مع الله. إنما نتدارس هذا الكتاب ونتدارس مادته لنعيش هذه المنازل، لا لندرسها دراسة ذهنية فقط، لا، بل إذا تكلمنا عن منزلة المحاسبة مثلا نقول لأنفسنا جميعا في درس قادم: هل نزلنا هذه المنزلة؟ هل حاسبنا أنفسنا؟ هل تعلمنا كيفية المحاسبة؟ هل تعلمنا كيف نحاسب أنفسنا؟ إذا تكلمنا عن منزلة التوبة، هل تعلمنا كيف نتوب؟ ليس فقط هل تبنى، هل تعلمنا كيف نتوب؟ إذا تكلمنا عن منزلة اليقظة، فهل تيقظنا حقيقة؟ هل تنبهنا من رقدة الانتباه؟ تنبهنا من رقدة الغافلين؟ هل حصل هذا؟ فمدارج السالكين أيها الإخوة ليس لتكون معلومات ذهنية، وإنما لتعاش، لنعيش حقيقة. فلما تكلمنا عن منزلة اليقظة في دروس متوالية، هل حقيقة تيقظت قلوبنا؟ لأنه لا نستطيع أن ننتقل إلى منزلة أخرى إلا إذا تمكنا من المنزلة التي قبلها. فنحن عندما نقول منزلة الفكرة، لابد أن تكون قد نزلت منزلة اليقظة قبل ذلك، تيقظ قلبك، انتبهت من الغفلة حتى تحصل عندك الفكرة. ولذلك في كل منزل من المنازل ابن القيم يقول: قال فإذا استحكمت يقظته، فإذا استحكمت يقظته أنزلت منزلة الفكرة، فإذا استحكمت فكرته نزل منزلة البصيرة، استوجبت له البصيرة، فإذا استحكمت البصيرة أو أنزلته منزلة العزم. وهكذا في منازل متوالية متتالية هي منازل السائرين إلى رب العالمين. لذلك المنزلة الأولى التي ذكرناها هي منزلة اليقظة، المنزلة الثانية منزلة الفكرة. لا نستطيع أن ننتقل إلى منزلة البصيرة إلا إذا تمكننا من اليقظة ومن الفكرة. وآخر ما وقفنا معه من المنازل هي منزلة الفكرة قبل رمضان. إذن يقظة ثم فكرة، هذه المنازل ينبغي أن نعيشها لحظة بلحظة. الفكرة، منزلة الفكرة، ما هي منزلة الفكرة؟ تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له، تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له، تحديق القلب. نحن إذا تكلمنا عن التحديق فغالبا ما يكون في العين، واحد يقول حدق بصره، نظر نظرة ثقب، حدق بصره، أي أنه نظر نظرة تأمل وتفكر. فلما يقال تحديق القلب، وهل القلب عين؟ نعم. خالد بن معدان رحمه الله تعالى، شيخ من مشايخ أهل الشام، بل قل شيخ مشيخة أهل الشام رحمه الله، خالد بن معدان رحمة الله عليه يقول: ما من عبد إلا وله أربع أعين، ما من عبد إلا وله أربع أعين، عينان في رأسه وعينان في قلبه. واحد يقول أنا لا أرى إلا عينين، أنا أرى عيني رأس، هاتان عينان، لكن كيف ما من عبد إلا وله أربع أعين؟ أين العين الثالثة وعين الرابعة؟ فيقول رحمة الله عليه: قال عينان في رأسه وعينان في قلبه، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عيني قلبه، إذا أراد بعبد خيرا فتح عيني قلبه فأبصر بهما ما وعد الله بالغيب فأمن الغيب بالغيب، فأمن الغيب بالغيب فأبصر بهما ما وعد الله الغيب. لأنه يا إخواني المسألة كما ستأتي في منزلة البصيرة ليست البصر، المسألة البصيرة، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ليست المسألة من طمس بصره، إنما المسألة من طمس قلبه، من طمس قلبه. وليست المصيبة من فقد بصره، ولكن المصيبة من فقد بصيرته، المصيبة من فقد بصيرته. أيها الإخوة، العينان اللتان في الرأس وعينان في القلب، العينان اللتان في الرأس تريك المال الحرام نعيما وترفا، وزيادة في المال جاءك 1000 دينار من الحرام، عينا رأسك تريانك تقول هذا مال، ازداد مالك، ازداد المال 1000، عينا قلبك تقولان لك هذا المال جمر من نار، إياك أن تقترب، عينا رأسك تريك الجهاد في سبيل الله إفناء للنفس ومفارقة للزوجة والولد وبعدا عن الأهل وإنهاء للحياة، عينا رأسك، عينا قلبك تريانك وتبصرانك أن الجهاد في سبيل الله شرف وعز، وأن الشهادة في سبيل الله إنما هي الحياة الحقيقية، عينا رأسك تريانك الدنيا هي العليا والآخرة هي السفلى، عينا رأسك تريانك الدنيا والمناصب والمنازل، عينا قلبك تقول وللآخرة خير وأبقى. لذا المقصود أن نفتح عيون قلوبنا أيها الإخوة، إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له عيني قلبه، إذا أراد به خيرا. هذه منزلة الفكرة، منزلة الفكرة تحديق القلب، أن تبصر العين التي في القلب، تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. أيها الإخوة، جعل الله في كل إنسان 3 أواني، آنية للطعام والشراب اللي هي المعدة، وآنية للمعلومات الدماغ التي تفكر، وآنية للإيمان ألا وهو القلب. آنية للطعام والشراب المعدة، آنية للمعلومات الدماغ، آنية للإيمان القلب. أمر الله تعالى أن يوضع في كل إناء ما ينفعه ويصلحه، فلما خلق الله عز وجل هذا الدماغ الذي خلقه ليتفكر، أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، في ذلك لآيات لأولي النهى. لما أمر هذا العقل أن يتأمل وأن يتفكر في كل شيء، هذه منزلة الفكرة، أن يتفكر في كل شيء وأن يقف عند عواقب الأمور. العين آلة النظر، الأذن آلة السمع، الأنف آلة الشم، اللسان آلة النطق، الرجل آلة المشي، اليد آلة البطش، الفرج آلة النسل، القلب أيها الإخوة مكان التوحيد، مكان الإيمان، فيه العقل، فيه العقل، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. القلوب التي فيها العقل، مكان العقل في القلب، التمييز بين الخير والشر إنما هو في القلب. فلذلك أيها الإخوة، كيف يطلق العبد عقله ليتفكر وليتأمل؟ فخلق الله هذه الطاقة التي هي أيها الإخوة أهدرت كثيرا، ما أهدرت هذه الطاقة الفكرية، أهدرت كثيرا. لو ذكرنا فقط أنواع الفكر على وجه الاختصار، أنواع الفكر، الفكر في أسمائه وصفاته، من منا تفكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله وعظمته وجلاله؟ ذكر في السلسلة الصحيحة بسند صححه الشيخ الألباني أن عطاء قال انطلقت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها فكلمتنا وبيننا وبينها حجاب، فقالت يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا؟ قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم زر غبا تزدد حبا. قال ابن عمير فأخبرينا يا أم المؤمنين بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أيها الإخوة، إذا ذكر لك وقيدت بقيد، إذا ذكر لك شيء مقيد بقيد معين فهذا من أصعب الأشياء عليه. يعني إذا قيل لك أنت عشت 20 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة، اذكر لي أعجب موقف في حياتك. طبعا مواقف كثيرة في حياة الإنسان، لكن اذكر أعجب موقف. أنت الآن ستعمل فكرك في المواقف العجيبة الكثيرة، لكن ستختار أعجب المواقف. عائشة رضي الله عنها أعلم نساء الصحابة رضي الله عنها، أعلم نساء الصحابة، أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، أعلم أمهات المؤمنين رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها الآن تسأل أعجب موقف رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها بعدما بكت حتى بلت خمارها وقالت كل أمره كان عجبا عليه الصلاة والسلام، كل أمره كان عجبا، أتاني في ليلتي التي كان يبيت عندي ثم قال يا عائشة ذريني أتعبد ربي، يا عائشة ذريني أتعبد ربي. قالت فقلت يا رسول الله والله إني أحب قربك وأحب رضاك، يعني أحب ما تشتهيه وأحب قربك. قالت فقام إلى القربة فتوضأ منها ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته ثم سجد فبكى حتى بل الأرض عليه الصلاة والسلام، ثم اضطجع على جنبه، ثم أتاه بلال يؤذنه بصلاة الصبح. جاء بلال يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الصبح، والنبي عليه الصلاة والسلام يبكي طول ليلته حتى بل لحيته وسجد حتى بل الأرض. جاء بلال يعلمه بالصلاة، يؤذنه بالصلاة. قال بلال رضي الله عنه وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، ما يبكيك يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما يبكيك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال يا بلال لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا التفكر أيها الإخوة في عظمة الله، إعمال الفكر في عظمة الله له أثر في حياة الإنسان، له أثر في نفسه. يقول بشر بن الحارث كما روى أبو نعيم في الحلية قال لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله عز وجل. لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله. إذن إعمال الفكر له أثر عجيب مدهش في حياة الإنسان، يؤثر في حياته، يؤثر في سلوكه. إذن أيها الإخوة التفكر في أسماء الله تعالى، ثانيا التفكر في آيات الله الكونية، ثالثا التفكر في آيات الله المنزلة قرآن، رابعا التفكر في آلائه وإحسانه، فكرة منزلة الفكرة، التفكر في آلاء الله وإحسان الله، وخامسا التفكر في عيوب النفس، وسادسا التفكر في واجب الوقت. هذه الطاقة الفكرية ينبغي أن تعمل أيها الإخوة. لذا نعود إلى المنازل، هنا إلى منازل السائر إلى رب العالمين. يقول رحمة الله تعالى عليه قال الفكرة 3 مراتب. اسمع بأي شيء نتفكر وفي أي شيء ذكر هنا صاحب المنازل أن تكون الفكرة. قال الفكرة 3 مراتب. قال المرتبة الأولى الفكرة في علم التوحيد، ولا ينجو العبد فيها إلا بالاعتصام بنور الوحي والتمسك بالعلم الشرعي بفهم السلف. قال: وتستقيم الفكرة بالتوحيد بثلاثة أشياء: بمعرفة عجز العقل، ثانيا بالإياس من الوقوف على الغاية، وثالثا بالاعتصام بحبل التعظيم. الفكرة في التوحيد، التوحيد أيها الإخوة أول بداية وأنه هو البداية وهو النهاية. ابن القيم يقول عنه: ألطف شيء وأنزهه وأدقه وأصفاه التوحيد، تؤثر فيه أدنى شبهة أو لفظة أو لحظة أو شهوة خفية، ولا ينجو العبد إلا بالتمسك بنور الوحي. التوحيد تؤثر فيه اللفظة في ألفاظ مخالفة للتوحيد، تؤثر فيه اللحظة الشهوة الخفية، تؤثر في التوحيد. لذلك أيها الإخوة عنوان دعوتنا جميعا التوحيد، عنوان دعوتنا الأول والأخير التوحيد، التوحيد هو البداية وهو النهاية. لذا الفكر أيها الإخوة، الفكرة في علم التوحيد، ولا ينجو العبد منها إلا بالاعتصام بنور الوحي. وهذا مهم، كيف نفهم التوحيد؟ توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، كيف نفهمه؟ من خلال نور الوحي. كيف نتفكر فيه؟ من خلال نور الوحي. فمثلا نفهمه كما فهمه ذاك الصحابي الذي أوتي فهما رضي الله عنه بهذا، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم. فهم شيئا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كما روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا، يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. غيره يعني قرب التغيير، الله عز وجل يغير الأمر من حال إلى حال، فالناس يقتنطون والله يغير الأمر من حال إلى حال، الله يضحك سبحانه من هذا الأمر، من قنوط عباده وقرب غيره. فقال أبو رزين هذا الصحابي، اسمع كيف فهم التوحيد بدون فلسفة وبدون علم كلام وبدون دخول في علم منطق، لا، ببساطة بفهم الحديث ظاهريا، نعم بظاهرية الحديث التي هي محمودة في مسألة الأسماء والصفات. اسمع، قال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ أو يضحك ربنا؟ ما أولها وقال الضحك معنى الرحمة، ما قال أو يضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا رزين. فقال أبو رزين: لن نعدم خيرا من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك. إذن الاعتصام بنور الوحي، فهم التوحيد يكون بفهم نور الوحي أيها الإخوة. ولذلك قال بنور الوحي والتمسك بالعلم الشرعي بفهم السلف، قال: وتستقيم الفكرة بثلاثة أشياء، بثلاثة أشياء: بمعرفة عجز العقل. نعم، الله عز وجل خلق العين أيها الإخوة، لا ترى العين خلف الحائط. قل لي ما هو خلف هذا الجدار، هل تعلم خلف الجدار الآن؟ هل نعلم؟ لا، لأن العين لا تبصر إلا ما تراه أمامها، جعل الله حدودا للبصر. السمع، هل تسمعون ما يجري في الشارع الآخر؟ لا نسمع، لما؟ لأن الله جعل حدودا للسمع. اليد، لا تستطيع يدي أن تصغر إلى آخر المسجد، لما؟ جعل الله حدودا لليد. وكذلك العقل أيها الإخوة، جعل الله له حدودا، جعل له حدا معين. أما في الله وفي ذاته وفي أسمائه وصفاته، فقد قال ربنا: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. إذن أول شيء معرفة عجز العقل، العقل عاجز أن يدرك حقيقة الأسماء وحقيقة الصفات، له حد معين. لما يقال مثلا إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بكماله وجلاله، فيأتي واحد يفكر بقول في الثلث الأخير الله ينزل الثلث الأخير من الليل، نقول نعم نزولا يليق بكماله وجلاله. بقول طيب الثلث الأخير عندنا الثلث الأخير من الليل غير الثلث الأخير في مصر، غير الثلث الأخير في الحجاز، غير الثلث الأخير في أمريكا، غير الثلث الأخير في أستراليا، غير الثلث الأخير في الصين، غير الثلث الأخير في الهند، وهكذا الثلث الأخير يختلف مكان مكان. ففي أي الثلث الأخير ينزل رب العالمين؟ في أي الثلث الأخير ينزل رب العالمين؟ أي ثلث؟ نقول أنت أعملت عقلك في أشياء لا تستطيع أن تدرك كنهاها ولا حقيقتها. آمن هذه الفكرة في التوحيد الآن، الفكرة في توحيد الأسماء والصفات في الأفعال في الأحوال، أن تفكر هذه الفكرة الآن تقف عند حد معين. ولذلك تصل إلى مرتبة الفكرة في التوحيد أولا بمعرفة عجز العقل، تؤمن وتسلم، خلاص ينزل الثلث الأخير، نؤمن ونسلم بذلك، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، كيف تكون الفكرة في التوحيد؟ قال الإياس من الوقوف على الغاية، يعني أن تقف على الغاية على نهاية هذا العلم. لذلك كل العلماء الذين بحثوا وأكثر البحث في هذا العلم، علم التوحيد، وصلوا إما إلى طريق مسدود من الضلال في علم التوحيد، في حقيقة الأسماء والصفات، في كنهها، في البحث في علم الكلام والفلسفة، وصلوا في النهاية إما أن يصلوا إلى الضلال كالجهمية والمعتزلة، وإما أن يرجعوا كبعض المنصفين كأبي المعالي الجويني والرازي آخر شيء، أنهم مثل أبي المعالي الجويني بعد حياة طويلة قال أنا إن لم يتداركني ربي برحمته هلك، الويل للجويني إن لم يغفر الله له. ها أنا قد بحثت في قيل وقال وكذا وعلم الكلام، وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، على عقيدة عجائز نيسابور. ما هي عقيدة العجائز؟ عقيدة العجائز عقيدة البساطة وعدم البحث في الجزئيات والتعمق فيها، خلاص تؤمن أن الله أخبر كذا. الله حتى عقيدة عجائزنا، الله في السماء، اللي في السماء ينصرك أيدك إن شاء الله. عقيدة العجائز عقيدة صحيح، عقيدة العجائز. والرازي في النهاية في آخر شيء قال أبياتا من الشعر، نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذه نهاية الحياة. فلذلك ندموا، لذلك إذا أردنا أن نقف على حقيقة التوحيد، الإياس، النيأس من الوقوف على الغاية، لك حد معين. والأمر الثالث الاعتصام بحبل التعظيم. هدف علم التوحيد أيها الإخوة أن تزيد عظمة الله في قلبك. هدف علم التوحيد، عندما تتفكر في علم التوحيد، في توحيد الربوبية، الرب الخالق المالك الرازق الذي يدبر شؤون الكون، أن تزداد عظمة الله في القلب. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم ما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله على كل شيء قدير. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. إذا نتفكر في هذه العظمة أيها الإخوة، الاعتصام بحبل التعظيم. والله لو أن العباد اعتصموا بحبل التعظيم وتفكروا من خلال يعني الفكرة في علم التوحيد تحصل بالاعتصام بحبل التعظيم، ولو تفكروا في عظمة الله وفي قدرة الله ما عصوا رب العالمين. كم حجم الآيات أيها الإخوة التي في القرآن الكريم تذكر عظمة الله وكبرياءه وقدرته سبحانه وتعالى؟ كم آية؟ آيات كثيرة. كم آية تدعونا أن ننظر؟ أولم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ أولم يروا؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات ما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. انظر انظر، يعني لا تبقى في عمى، لا تبقى في عمى، انظر. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لم يحيي الموت إنه على كل شيء قدير. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، يعني انظروا تأملوا تفكروا. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن؟ أولم يروا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ أفرأيتم أفرأيتم، هذا انظروا وتأملوا. إذن الاعتصام بحبل التعظيم، الاعتصام بحبل التعظيم. إذن الفكرة في التوحيد طريقها أن نتمسك بها من خلال نور الوحي. كيف تحصل الفكرة في التوحيد؟ بمعرفة عجز العقل، الإياس من الوقوف على الغاية، الاعتصام بحبل التعظيم. إذا نزلت بهذه الثلاث أشياء تفكرت في توحيد رب العالمين. ثم قال الفكرة في لطائف الصنعة، الفكرة في لطائف الصنعة. وأختم كيف تحصل الفكرة في لطائف الصنعة. قال في أولا بحسن النظر إلى مبادئ المنن، هذه واحدة، حسن النظر إلى مبادئ المنن. المنن إيش يعني؟ النعم. مبادئ المنن جمع منة، نعمة. حسن النظر إلى مبادئ المنن فاذكروا آلاء الله، أي نعم الله، لعلكم تفلحون. وأما بنعمة ربك فحدث، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، يعني هذه نعم هذه آلاء. لذلك انظر إلى عجائب الصنعة، حسن النظر في لطائف المنن. وهذا أيها الإخوة يدعو العبد أن يتفكر في نعم الله عليه. والله حقيقة يعني لما يولد مولود الأصل كل إنسان ينظر ويسبح الخالق ويقدس الخالق. الإنسان الذي كان نطفة حقيقة بتأمل الإنسان يقول هذه النطفة، الماء المهين الذي لو وقع على ثوبك لغسلته، ماء مهين، ماء مهين، كيف أيها الإخوة كيف جاء هذا الإنسان بآلاته المعقدة، بآلاته المعقدة، بأجهزته الكثيرة، الجهاز الهضمي كيف تكون من نطفة؟ عجيب يا أخي. العين كيف تكونت من نطفة؟ مبادئ المنن، عين تبصر، عين تبصر كيف تكونت من نطفة؟ أذن تسمع، جهاز سمعي. أنت الآن لو أراد كل واحد فقط أن يتكلم عن آية من آيات الله، هناك محاضرة تقريبا ساعة ونصف سمعتها فقط عن معجزة السمع. كيف الإنسان يسمع ساعة ونصف فقط عن معجزة السمع؟ الكلية هذه كيف تشتغل، كيف تعمل، كيف ده؟ عجيب. كل هذا من ماذا يا إخوان؟ من نطفة. هذه النطفة إيش فيها حتى كل العجائب هذه تطلع في الإنسان؟ إيش فيها؟ مبادئ النعم، نعم. انظر إلى صنعة الخلق، إذا الفكرة في لطائف الصنعة، حسن النظر في مبادئ المنن. بشر بن الحارث تحدث عنه أخته زبدة،
وله ثلاث أخوات صالحات، ثلاث أخوات صالحات، بشر بن الحارث له ثلاث أخوات من الصالحات، زبدة ومخة ومضغة، ثلاث أخوات كلهن يذكر لهن أهل التاريخ من السير ومن الخير، رحمهن الله ورحم الله بشر بن الحارث. تقول: دخل بشر بن الحارث علي ليلة من الليالي فوضع إحدى رجليه على الأخرى، وضع إحدى رجليه على الأخرى، كانت رجل داخل شباك البيت ورجل أخرى خارج شباك البيت، يعني واحدة على الأخرى، واحدة داخل الشباك والثانية خارج شباك البيت، وبقي كذلك في الليلة يتفكر حتى أصبح. يعني انظر تأمل حال هذا الرجل، وضع الرجل على أخرى ويمد ظهره ويتفكر، دخل عليها ليلة يتفكر حتى أصبح. فلما أصبح قلت له: ماذا تفكرت طول الليلة يا بشر؟ زبدة تسأل أخاها بشرا: ماذا تفكرت طول الليلة يا بشر؟ فيقول رحمه الله: تفكرت في بشر النصراني، وبشر اليهودي، وبشر المجوسي، واسمهم نفس اسمي واسمي بشر، فقلت: ما الذي سبق منك يا بشر حتى خصك الله بهذا الفضل؟ قال: فتفكرت في تفضله علي، وهمته على أن جعلني من خاصته وألبسني لباس أحبائه. حمدته أن جعلني من خاصته وألبسني لباس أحبائه. بشر النصراني، بشر اليهودي، ما الذي خصك أنت بشر المسلم؟ فلان أنت ما الذي خصك من بين أهل الأرض أن تكون مسلم؟ ما الذي خصك؟ فهذا ينبغي أن تحسن النظر في مبادئ المنن، هذا يدعوك أن تحسن النظر، أن تتفكر. هذا بشر أمضى ليلة، وهي مسألة فمتمر علينا عادل، شو نصراني مسلم إيش يعني؟ هو ما أمره هكذا، أحسن النظر في مبادئ المنن. طب أنت على الإسلام، طب ما غيرك ملايين على الكفر، وإذا مات خالد مخلد في نار جهنم، احمد الله، احمد الله. قال: فحمدته على أن جعلني من خاصته وألبسني لباس أحبائه. النظر، التفكر في لطائف الصنع بثلاثة أشياء: حسن النظر في مبادئ المنن، ثم الخلاص أو الإجابة لداعي دواعي الإشارات، سنتكلم عن الدرس القادم، وبالخلاص من رق عبادة الشهوات. إذن هذه المرتبة الثانية من مراتب الفكرة، الفكرة في لطائف الصنع، حسن النظر في مبادئ المنن، الإجابة لدواعي الإشارات، الخلاص من رق عبادة الشهوة. إن شاء الله نكمل في درسنا القادم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.